هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يا أيها الوتر فينا النائبات غدت شفعا على عدة الأيام تقتسم، وضاق منا فسيح المشرقين، وكم منا غدا صارم الطغيان ينتقم.
والأرض قد فسدت حقا بما كسبت، أكف قوم على العصيان تعتزم. بلى مددنا لك الأيدي فمد يدا، فمن سواك لنا منجا ومعتصم.
وفرج الهم يا فراج كربتها بهمة، تستقى من نبعها الهمم. ولتملأ الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وشتت شمل من ظلموا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وله الحمد الذي هدانا للتمسك بموالاة حصنه الحصين وملجئه الأمين وسفن نجاته للعالمين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. سلام من الله عليكم إخوتنا المستمعين، ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج. اخترنا لمطلعه أبياتا من قصيدة مهدوية لأديب ولائي من الكويت، وهو الأخ محمد عبد الرضا الحرزي حفظه الله.
المهدويون أهل النصيحة لله وخلقه، هذا هو أحبائنا عنوان فقرة وصايا إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف للمؤمنين في هذا اللقاء.
أعزائي المستمعين، تليها خلاصة لأجوبة العلماء يقدمها زميلنا الأخ عباس الباقري عن سؤال الأخ الكريم حبيب زهير الأوسي بشأن لقاء المهدي في غيبته الكبرى.
أما الفقرة التالية والتي تليها فهي تشتمل على حكاية موثقة أخرى للفائزين بالألطاف المهدوية تحت عنوان ترغيب وتأديب وبركة.
أنفع الأوقات وأطيبها نتمنها لكم مع فقرات لقاء اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب. كونوا معنا إذن، والفقرة الخاصة بالوصايا المهدوية وعنوانها هو المهدويون أهل النصيحة لله وخلقه.
مستمعنا الفاضل، قال حبيبنا إمام زماننا المهدي أرواحنا فداه في دعائه الجامع المعروف بدعاء توفيق الطاعة: اللهم وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة.
لنا مستمعين الأفاضل في هذه الدقائق وقفة جديدة عند فقرات الدعاء المهدوي المتقدم، نستلهم منها وصية أخرى من وصايا إمام العصر عليه السلام لشيعته، وهي وصيته بأن تكون من أهل النصيحة. فما هو المقصود بذلك؟ للإجابة ينبغي أن نعرف أولا ما هو معنى النصيحة.
جاء في كتاب معجم لغة الفقهاء في تعريف النصيحة أنها إخلاص الرأي في الدعوة إلى الخير، ولكن المستفاد من النصوص الشريفة أن معنى النصيحة أوسع من هذا التعريف، ولذلك قال العلامة الطرحي رضوان الله عليه في كتابه القيم مجمع البحرين: النصيحة لفظا حامل لمعان شتى، فالنصيحة لله الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته ونصرة الحق فيه عز وجل، والنصيحة لكتاب الله هو التصديق به والعمل بما فيه والذب عنه دون تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين.
والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التصديق بنبوته ورسالته والانقياد لما أمر به ونهى عنه. ويضيف العلامة الطريحي مصداقا آخر استفاده أيضا من الأحاديث الشريفة، حيث قال رحمه الله: وفي الحديث الشريف ثلاث لا يغل عليها قلب امرئ مسلم، وعد منها النصيحة لأئمة المسلمين، قيل هي شدة المحبة لهم وعدم الشك فيهم وشدة متابعتهم في قبول قولهم وفعلهم. أيها الكرام، وورد في كتاب النهاية أن معنى النصيحة للمسلمين عامة هو إرشادهم إلى مصالحهم.
مستمعينا الأفاضل، وقد هدتنا الأحاديث الشريفة إلى عظيم بركات العمل بهذه الوصية المهدوية والتحلي بالنصيحة الصادقة بكافة معانيها، المتقدم ذكرها بالطبع، فالأخذ بهذه الوصية وسيلة ترسخ حقائق الإيمان في قلب الإنسان وتجعله من أهل الجنة. فقد روي في كتاب مسائل علي بن جعفر الصادق عليه السلام وغيره من الأصول المعبرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته وأدى زكاة ماله وكف غضبه وسجن لسانه واستغفر لذنبه وأدى النصيحة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد استكمل حقائق الإيمان وأبواب الجنة مفتحة له.
كما أن العمل بفضيلة النصيحة خاصة لأئمة الهدى عليهم السلام وسيلة مرافقتهم في أعلى مراتب الجنة والقرب من الله عز وجل، فقد روي في الكافي مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نظر الله عز وجل إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة لإمامه والنصيحة إلا كان معنا في الرفيق الأعلى. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه. وفيه أيضا عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام قال: عليكم بالنصح لله في خلقه فلن تلقاه بعمل أفضل منه.
وفي المقابل تحذر النصوص الشريفة العلماء خاصة من ترك العمل بهذه الوصية، فتعتبر ذلك من مصاديق الخيانة، فقد روي في روضة الكافي عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال ضمن حديث: والعلماء في أنفسهم خانة، أي جمع خائن، إن كتموا النصيحة، إن رأوا تائها ضالا لا يهدونه، أو ميتا لا يحيونه، يعني إحياءه بالهداية، فبئس ما يصنعون، لأن الله تبارك وتعالى أخذ عليهم الميثاق في الكتاب أن يأمروا بالمعروف وبما أمروا به.
مستمعين الأفاضل، ومن الفقرة الخاصة بوصايا إمام زماننا أرواحنا فداه، ننقلكم إلى الفقرة الخاصة بالإجابة عن أسئلتكم لبرنامج شمس خلف السحاب، معكم ومع زميلنا الأستاذ عباس الباقري، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته. من الأخ حبيب زهير الأوسي وصل للبرنامج السؤال التالي، يقول فيه: ينفي بعض العلماء بصورة قاطعة إمكان اللقاء بالإمام المهدي عليه السلام في الغيبة الكبرى خاصة، وهو يؤول بعض اللقاءات التي ثبت حصولها في الغيبة الكبرى لبعض الأولياء ولبعض العلماء. الأخ حبيب يسأل: هل هو هذا رأي جميع العلماء؟ ما رأي باقي العلماء بهذا الشأن؟ الأخ حبيب، فيما يرتبط بهذا الموضوع، نفي إمكانية اللقاء بالإمام المهدي سلام الله عليه في الغيبة الكبرى على نحو الإطلاق، لعله لا يوجد بين العلماء علماء مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم من قال بذلك. هنالك باعتبار أن بعض الروايات تصرح وما بثلاثين من وحشة تتحدث عن غيبة الإمام سلام الله عليه، وتصف هذه أو تذكر هذه الخصوصية، يعني وما بثلاثين من وحشة، يعني يوجد ثلاثين على الأقل في كل عصر هم ملازمين للإمام سلام الله عليه، إضافة إلى حصول كثير من الشواهد والتواتر كما قال بعض العلماء كالسيد محمد الصدر رضوان الله عليه في تاريخ الغيبة الكبرى، يعني روايات اللقاء بالإمام المهدي سلام الله عليه متواترة. يبقى قضية النفي استنادا إلى التوقيع أو الرسالة الصادرة عن الإمام المهدي سلام الله عليه للسفير الرابع علي بن محمد السمري رضوان الله عليه، التي تأمر بتكذيب مدعي المشاهدة قبل الصيحة والسفياني، يعني قبل ظهور علامات أساسية قريبة من ظهور الإمام المهدي. هذا التوقيع بيّن كثير من العلماء ونقل آراءهم وأقوالهم العلامة المجلسي في البحار الميرزا النوري رحمة الله عليه في كتاب جنة المأوى، كثير من العلماء الشيخ بهجة رضوان الله عليه بيّنوا المقصود وأوجه الجمع بين هذا التوقيع وبين حصول الرؤية عمليا وإشارات الأحاديث الشريفة إلى إمكانية اللقاء بالإمام المهدي سلام الله عليه في غيبته الكبرى. لعل من هذه الوجوه المهمة قضية تكذيب مدعي المشاهدة، يعني ليس من حصلت له المشاهدة بصورة حقيقية ولم يدعيها، لم يدعي مشاهدة الإمام، هذا خارج عن نطاق التكذيب. إضافة إلى أن كثير من الحالات التي والروايات التي تناقلها العلماء الأثبات كانت هنالك فوائد وبركات مهمة حصلت من اللقاء بالإمام المهدي سلام الله عليه في غيبته. ولكن هنالك تأكيد على أن التوقيع الشريف يريد في الواقع ليس نفي إمكانية اللقاء بالمهدي في غيبته، وإلا هو يطأ أبسطتكم أو البساط، يعني يمشي في أسواقكم. كثير من الروايات تشير إلى هذا المعنى، يتحرك بين الناس. ولكن المراد بالنفي هو قطع الطريق على أدعياء المشاهدة وأدعياء الارتباط بالإمام المهدي سلام الله عليه. هذا الادعاء يمثل خطر على التشيع، خطر على عقائد المؤمنين. ولذلك التوقيع في أو الإمام المهدي سلام الله عليه في توقيعه ورسالته للسمري أكد على هذا الجانب حفظا للمؤمنين من مكائد وشباك أدعياء اللقاء بالإمام المهدي أو أدعياء الارتباط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نشكر للأخ حبيب زهير الأوسي على سؤاله، وتأتي الإجابة إن شاء الله عن سؤاله الثاني. لديه سؤالان، السؤال الثاني: هل يمكن الاعتماد على رؤية الإمام المهدي سلام الله عليه في المنام وتوجيهه لبعض الوصايا؟ هذا السؤال إن شاء الله تأتي خلاصة لأجوبة العلماء عنه في حلقة مقبلة. شكرا لكم.
مستمعينا الأفاضل، تحية لكم. نتابع أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم حلقة اليوم من برنامج شمس خلف السحاب. حان الآن موعدكم مع حكاية هذا اللقاء، وقد اخترنا لها العنوان التالي: ترغيب وتأديب وبركة.
أعزائي المستمعين، الحكاية التالية كتبها بخطه أحد أعلام العلماء الأتقياء في القرن الهجري الرابع عشر، وهو العلامة المحقق الشيخ محمد بن طاهر السماوي رضوان الله عليه، وقد نقلها في خاتمة كتابه الوثائقي القيم ظرافة الأحلام. وتحمل هذه الحكاية عدة دروس، منها حث إمام العصر أرواحنا فداه أصحاب القرائح الأدبية على الشعر الولائي الصادق وبيان علامات صدق الولاء فيه،
ومنها جميل تأديب الإمام عليه السلام لشيعته الصادقين، ومنها ورع وصدق ناقل هذه الحكاية رغم اشتمالها على عتاب مهدوي له. فصاحب الحكاية هو نفسه الشيخ التقي آية الله الشيخ محمد السماوي، مؤلف عدة من الكتب القيمة، منها كتابه القيم إبصار العين في أنصار الحسين. تابعونا بعد الفاصل.
قال العلامة السماوي رضوان الله عليه في خاتمة كتابه ظرافة الأحلام:
كنت نظمت قصيدة أستنهض بها الإمام المهدي عليه السلام وأرثي بها الحسين عليه السلام على قافية الصاد مشجرة الأوائل بحروف الهجاء سنة 1315 في السماوة، فكتبتها في دفتر الشعر ليلا ونمت، فرأيت في تلك الليلة أحد العلويين وظننته أحد الأئمة عليهم السلام، بل غلب على ظني في المنام أنه المهدي عليه السلام، وكأنه دخل علي غرفتي التي أنا نائم فيها، فقمت احتراما له فقال: أريد أن أكتب القصيدة الصادية. وأخرج قرطاسا ودواتا وقلما، فأخرجت دفتر شعري وجعلت أتلو عليه وهو يكتب حتى انتهى إلى حرف الهاء منها، فقال: يكفي. فقلت: إن هذه القصيدة 29 بيتا، تبدأ بالألف وتنتهي بالياء، وقد بقي منها 3 أبيات: الهاء ولام ألف والياء. فقال: يكفي ما كتبت. فحرصت على أن يتمها، فقلت له: إن الحروف لم تتم وتكون القصيدة ناقصة. فقال: أعلم، ولكن الأبيات 3 الباقية ليست في مدحنا. فانتبهت من نومي وأخرجت المصابيح ونظرت القصيدة في الدفتر لأنها لم تكن على بالي، فإذا الأبيات 3 في مدح القصيدة على عادة الشعراء، فإنهم يمدحون شعرهم في آخر القصيدة، فمحوت الأصل وأبدلته بمدحهم عليهم السلام. ثم حدثتني تلك الرؤيا المباركة على أن نظمت 49 قصيدة على ذلك المنوال في الأوائل والقوافي مرتبة، وسميتها روضة الهدى في رثاء سيد الشهداء، وهي ضمن ديواني المشتمل على الروضات والمدح والرثاء المسمى رياض الأزهار في ذكرى أهل البيت الأطهار. وها أنا أذكر القصيدة بأسرها، وأذكر الأبيات 3 المبدلة والثلاثة الأصلية، فإني أثبتها ليلة الرؤيا في محل آخر لأرويها فتكون مرغبة لمدح الأئمة عليهم السلام.
مستمعينا الأصائب، وبعد تلك المقدمة نقل العلامة السماوي رضوان الله عليه القصيدة كاملة مع التغيير الذي أجراه فيها، ويمكن مراجعتها في كتابه المذكور والمنشور على عدة مواقع من المواقع الإسلامية على شبكة الإنترنت، منها موقع شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام.
نعم، والكتاب لطيف جدير بالمطالعة. وبهذه الملاحظة نختم لقاء اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وإلى الملتقى، نستودعكم الباري سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسألكم الدعاء.